السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى فرائض الوضوء وسننه وما ونواقضه وما لا ينقضه وما يجب له وما يستحب. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، أولا، أنت سمعت في اللقاء الذي قبل اللقاءين الماضيين شروط صحة الوضوء، وقلت لحضراتكم أن شروط صحة الوضوء النية والتسمية والموالاة، النية والتسمية والموالاة، وقلت النية محلها القلب ولم يرد التلفظ بها، وقلت التسمية أي قولك بسم الله في بداية الوضوء، والموالاة أن تكون غسل الأعضاء متصلة متتالية غير منقطعة، وكنت قد بينت ذلك آنفا بحمد الله وتوفيقه. أما اليوم أيها الأحبة، سأبدأ مستعينا بربي عز وجل بفرائض الوضوء، وخير ما أستهل به الكلام كلام رب العالمين، حيث قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيها الحبيب، الآية الكريمة، فإذا فرائض الوضوء، تنبه معي بقى، الآن أريد منك أن تترك ما في يدك وتتنبه لما سأقوله لك، لأن هذا الكلام الذي ستسمعه مني من فروض الأعيان. يعني إيه من فروض الأعيان؟ يعني يجب على كل مسلم ومسلمة يتعلموا هذا الكلام، بصرف النظر هذا الرجل مثقف أو أمي، هذا الرجل يحمل الدكتوراه أو الماجستير أو الليسانس أو الدبلوم أو ما دون ذلك، هذا الرجل أيا كان، هذه المرأة أيا كانت، ينبغي على الرجل والمسلم والمرأة من المسلمين والمسلمات أن يتعلم هذه الأشياء، لأنني كما ذكرت على مسامعكم أن هذه من فروض الأعيان، هذه من فروض الأعيان. فمثلا لو احنا مثلا بنتكلم في المواريث اللي هو فقه الفرائض، فقه الفرائض هذا من فروض الكفايات. فروض الكفايات يعني ايه؟ يعني اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. لو تعلمته طائفة من الامة تعلمه لسائر الامة لكان ذلك كافيا ورافعا للاسم عن الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. اما هذه المسائل التي اتكلم فيها، مسائل الوضوء على سبيل المثال، هذه ينبغي على الشايب والشاب والرجل والمرأة والكبير والصغير أن يتلقاها وأن يتعلمها. لذلك أنا بطلب منك الوقت أن تترك ما في يدك وألا تنشغل بشيء وتتنبه لما سأقوله لك. فأنا سأبدأ الآن معك مستعينا بربي جل وعلا بفرائض الوضوء. فرائض الوضوء: غسل الوجه، وأنت تعلم أن الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. يبقى أول فرض من فرائض الوضوء هو إيه؟ غسل الوجه، ومنه إيه؟ المضمضة والاستنشاق. هذا يقول إن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. يقول: يا الحبيب، إن المضمضة والاستنشاق الراجح أنها من فرائض الوضوء. طب ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن من سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه. الفم والأنف منين؟ من الوجه. أما وإن غسل الوجه فريضة، فالمضمضة والاستنشاق فريضتان لأنهما من الوجه. ثم إنك تعلم أن كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عنه عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق. يبقى أول فرض من فرائض الوضوء إيه؟ غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب الفرض الثاني: غسل الذراعين من أطراف أصابع اليدين كما تراها الآن، وأنا أشير إليها إلى المرفق. أي نعم، غسل الذراعين، اليد اليمنى من أطراف أصابع اليد اليمنى إلى المرفق، وغسل اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق. طيب يبقى ما هو الفرض الأول؟ غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ما هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء؟ غسل الذراعين من أطراف أصابع من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طيب الفرض الرابع: مسح الرأس ومنها الأذنان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذنان من الرأس. صح عن سيد المتوضئين وسيد المتطهرين إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: الأذنان من الرأس. فإذا مسح الرأس ومنها الأذنان. الفرض الرابع: غسل القدمين إلى الكعبين. غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى الكعبين. وكما تعلم أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الكعبين هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة بمصمار الرجل. طيب ثم أنني ألفت نظرك إلى التخليل بين أصابع اليدين بهذه الصفة التي تراها مني على الشاشة بحمد الله وتوفيقه، وكذلك أيضا ألفت نظرك إلى أن تأخذ كفا من ماء في يدك اليمنى بعدما تغسل وجهك 3 مرات، فتضع هذا الماء تحت حنكك لتخلل به لحيتك. نعم، فإن كانت اللحية خفيفة فالواجب أن تطمئن إلى وصول الماء إلى البشرة، وإذا كانت اللحية كثة فيكفي غسل ظاهر اللحية، وإذا كنت بدون لحية فأنا لا أدري إلى متى تكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الموت قادم لي ولك، ولكن متى يأتي الموت هذا أمر استأثر الله جل وعلا بعلمه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهذا أمر استأثر الله جل وعلا بعلمه، فالواجب علي وعليك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن نكون على أهبة الاستعداد إلى لقاء الله تبارك وتعالى في أي وقت من الأوقات. طيب، كما ألفت نظرك إلى التخليل بين أصابع الرجلين، وليكن التخليل بخنصر اليد اليسرى كما كنت قد نبهت آنفا بحمد الله عز وجل. بسرعة كده، فرائض الوضوء إيه؟ واحد، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وعليك أن تلاحظ تخليل اللحية. اثنين، غسل الذراعين من أطراف أصابع اليد اليمنى إلى المرفق ومن أطراف أصابع اليد اليسرى إلى المرفق مع ملاحظة التخليل بين الأصابع. مسح الرأس إقبالا وإدبارا، واعلم أن الأذنين من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولا تنسى التخليل بين الأصابع. طيب، بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بارك الله فيك بإيه؟ بفرائض الوضوء. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن هناك سنن للوضوء، أن هناك سنن للوضوء. من سنن الوضوء بارك الله فيك السواك. السواك، السواك تتسوك وأنت تتمضمض. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا حبيب يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صدقت، فلقد قال النبي ما تفضلت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته على مسمعك الآن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. السواك أخوانا اللي هو عود الأعراق مشتهر بين الرجال من أهل السنة خصوصا، لكنه ليس مشتهر بين الأخوات، فينبغي على الأخوات، ينبغي على النساء المؤمنات القانتات التائبات أن يهتمم بأمر السواك. يجب عليهن أن يهتممن بأمر السواك، فما في حق الرجال سنة فهو في حق النساء سنة. نعم، ولا فرق بين العبادة عند الرجال والنساء إلا إذا أتى دليل يخص الرجال دون النساء كما هو معلوم لدى حضراتكم. كذلك أيضا غسل الكفين، الكف من أطراف الأصابع إلى الكوع، وهذا الكوع إلى الرسغين، غسل الكفين ثلاثة، لما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان هو الخليفة الراشد الثالث كما تعلم من الخلفاء الراشدين، لحكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثة. طيب، وهذا ثابت في الصحيحين. كذلك أيضا الجمع بين المضمضة والاستنشاق، الجمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني تأخذ كفا من ماء وليكن اليد اليمنى فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر وتستنثر بيدك اليسرى. فلقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة وفعل ذلك ثلاثا، وهذا في صحيح الإمام مسلم. كذلك يا إخوان من سنن الوضوء المبالغة لغير الصائم، المبالغة فيهما، أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صحيح سنن أبي داود: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى، وكذلك تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. يعني ايه؟ يعني لو انت غسلت اليد اليسرى قبل اليد اليمنى وضوءك صحيح، ولكنك خالفت السنة وانت رجل حريص على حسنة او محو سيئة او رفع درجة، وذلك كله من باب العبودية لله تبارك وتعالى، فانت اما ان تأتمر بامر من أوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنتهي بنهي الله عز وجل وبنهي رسوله، فأنت تدور في فلك العبودية لله تعالى بالإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحب التام والذل التام لله الذي خلقك وسواك وعدلك. كذلك أيضا بارك الله فيك الدلك. طبعا بالنسبة لتقديم اليمنى على اليسرى، أنت تعلم أن عائشة أم المؤمنين هذه العالمة الفقيهة المحدثة التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها الصديقة بنت الصديق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في تنعله. يعني أعزك الله ما يلبس النعال يلبس اليمنى الأول في تنعله وترجله، يعني ما يسرح القسم اليمين من رأسه أولا. وأنت تعلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه، وكان يسويه أحيانا ضفائر غدائر عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في شمائله، ويحب التيامن في كل شيء، في طهوره، يعني يتوضى يغسل يد اليمنى الأول، يغسل رجل اليمنى الأول، يغتسل يغسل الشق الأيمن الأول. فيحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، بل وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام كما تعلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الدلك لحديث عبد الله بن زيد. الدلك اللي هو إيه؟ مثلا أنا بغسل إيدي أعمل كده، يعني أدلك إيدي هكذا أدلك إيه؟ يدي. طيب، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. طبعا هذا الكلام ثابت عند ابن خزيمة بإسناد صححه شيخ الألباني رحمه الله. بارك الله فيك، اتوضأ بكام؟ بثلثي مد. طب المد يعني ايه؟ حفنة بكفي رجل متوسط، دي مد، يعني تملأ كفك كده مية، ده اسمه مد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بمد كامل، بل توضأ عليه الصلاة والسلام بثلثي مد. شوف بقى أنا وأنت لما نيجي نتوضأ، ونتوضأ بقد إيه؟ اللي بيتوضأ بدلو، واللي يتوضأ بنصف دلو، واللي يتوضأ مش عارف بإيه، يعني نسرف جدا في الماء، مع أن سيد المتوضئين والمتطهرين إمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بثلثي مد. وسيأتي الكلام مفصلا ان في ناس غلابة جدا. كيف يعني؟ يعني في واحدة يا عيني بتيجي تتوضى 10 مرات، فتطلع كده من الوضوء يعني كان هي واخدة دش، كان هي متسبحة، كان هي متروشة، اي نعم، فمبلولة. فوضع هذه المرأة او وضع هذا الرجل ان كنا في فصل الشتاء في ايام المربعينية في ايام طوبة، ستخرج وهي ترتعد فرائسها وترتعش من شدة البرد، نظرا أنها توضأت 10 مرات. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس: أنت ما غسلت وجهك، يبدأ من جديد مرة ثانية، ما مسحت أذنيك، ما غسلت رجليك، ما تمضمضت جيدا. فالخناس الذي يوسوس في صدور الناس يشككه فيجعله يكرر ويعيد حتى يترك الصلاة والوضوء بسبب سماعه طاعته لهذا الوسواس. ولعل بعضكم يعرف أن بعض الناس عافاني الله وإياكم ابتلي بما يسمى بالوسواس القهري، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة من ذلك، وهؤلاء يعيشون في نكد وغم وهم يعني لا يعلمه إلا الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من ذلك. كذلك يا إخوان بالنسبة لسنن الوضوء تثليث الغسل، يعني أنت تعلم أن غسل الوجه مرة واحدة فريضة، وغسله في الثانية والثالثة سنة، غسل الذراعين مرة واحدة فريضة، أما الغسل الثانية والثالثة سنة، غسل القدمين مثلا ثلاثة مرة واحدة فريضة، والثانية والثالثة سنة، فالتثليث سنة. طيب واحد بقى يقول لك إيه يعني زيادة الخير خيرين ويقوم يغسل وجهه خمس مرات وإيده أربع مرات؟ لا، من زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى، أساء وتعدى، ابتدع. وأنت تعلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. كذلك أيضا بعض العلماء يعني عد الترتيب من سنن الوضوء. الله، طب ليه يا جماعة؟ قال لك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل وجهه وغسل ذراعيه تمضمض ثم استنشق، ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه، والحديث هذا عند أبي داود بإسناد صححه الألباني. لكن يا إخوان بارك الله فيكم، الترتيب عند الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد هو من فرائض الوضوء، ومن فرائض الوضوء، ولقد رجح غير واحد من السابقين والمعاصرين أن الترتيب من فرائض الوضوء، حتى أنهم قالوا بارك الله فيك، يعني مثلا شيخنا العلامة ابن عثيمين الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، سئل عن حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء فقال الترتيب من فروض الوضوء، لأن الله تعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشيخ بيقول لي الله يرحمه، بيقول وجه الدلالة من الآية على أن الترتيب من فرائض الوضوء، أولا إدخال الممسوح بين المغسولات، الممسوح اللي هو إيه؟ اللي هو الرأس، بين المغسولات زي إيه؟ زي غسل الذراعين والقدمين، فالذراعين مغسولة والقدمين مغسولة والرأس الممسوحة بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة أن يأتي بالممسوح بين المغسول، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيا أن هذه الجملة التي في الآية الكريمة من سورة المائدة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. ثالثا أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما بدأ الله به. أما من السنة فإن جميع الواصفين الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا أنه كان يرتبها على حسب إيه؟ ذكره. طيب بارك الله فيك. كذلك أيضا الدعاء بعد الوضوء، الدعاء تقول إيه يعني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لو ربنا وفقك وتوضأت وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوت وقلت في بداية الوضوء بسم الله، وفي نهاية الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. الله، بشيء بسيط ولكنه عند الله عظيم، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا رب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكذلك يا إخوان ثبت يعني في رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ، من اللي بتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بقول إيه؟ بقول من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق أي في صحيفة، كتب في رق أي في صحيفة، ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. كل الخيرات دي ليه؟ لأن الله وفقه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعيد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من سنن الوضوء يا أحبابي صلاة ركعتين سنة الوضوء، لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. يا لو توضيت وضوء مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الفضيلة والنتيجة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم من ذنبك، هكذا قال من قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب يبقى أنا دلوقتي ذكرت سنن الوضوء، نذكرها بسرعة؟ أيوة نذكرها بسرعة، أنت معايا ولا لا؟ طب بالله تترك اللي في إيدك وتفيق معايا؟ أي نعم. وأنت يا أخي الحبيب لا تنشغل بولدك هذا الذي تحمله، عليك أن تتوجه إلى كلام الله تعالى وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا بحبك في الله وأريد لنفسي ولك الخير، فالحاجات دي فروض أعيان، أنت معايا ولا لا؟ طب صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام، أنا بتكلم في إيه دلوقتي؟ أيوة بسألك أنت، أنا بتكلم في إيه دلوقتي؟ أنا بتكلم في سنن الوضوء. طب سنن الوضوء دي بسرعة هي إيه؟ بارك الله فيك، أولا السواك، ثانيا بارك الله فيك غسل الكفين ثلاثا، ثالثا الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، رابعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، خامسا تقديم اليمنى على اليسرى إن كان في اليد أو في الرجل، طب سادسا الدلك، طيب نعم، طب سابعا تثليث الغسل، طب ثامنا الترتيب على خلاف بين أهل العلم وأكثرهم قالوا أن الترتيب من فرائض الوضوء. طيب والدعاء إيه بعد الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء. طيب يبقى أنا دلوقتي قلت إيه؟ أولا فرائض الوضوء، طب ثانيا سنن الوضوء. أرجو أن تكون تنبهت معي وفهمت هذا الكلام. ماذا أقول الآن؟ أقول مكروهات الوضوء، مكروهات الوضوء. لو تركت سنة من سنن الوضوء يبقى أنت تلبست بمكروه من مكروهات الوضوء. طبعا أنت تختلف عن غيرك، كيف يعني؟ أنت دلوقتي سمعت مني أو قبل ذلك من غيري سمعت سنن الوضوء، فأنت رجل عرفت أن السواك، أن غسل الكفين، أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك مما ذكرته لك من دلك من صلاة ركعتين من كذا من الدعاء، أن هذا من سنن الوضوء. لو تركت سنة من السنن دي يبقى أنت وقعت في مكروه من مكروهات الوضوء. غيرك لا يعرف سنن الوضوء، فالأخ ده جاي متأخر فتح التلفاز الآن على قناة الرحمة الفضائية فوجدني أقول مكروهات الوضوء ولم يسمع سنن الوضوء، فهو محتاج أن يسمع سنن الوضوء ليعلم أن من ترك سنة من سنن الوضوء فقد تلبس بمكروه من إيه؟ من مكروهات الوضوء. طب اللي يترك سنة وضوء صحيح ولا باطل؟ وضوء صحيح، ولكنه فوت على نفسه إيه؟ أجرا ومثوبة. طيب دي مكروهات الوضوء. نواقض الوضوء بقى يا سيدي، حاجه اللي تبطل الوضوء، نواقض الوضوء، نواقض ايه الوضوء. طيب بسم الله، الحمد لله. نواقض الوضوء، اولا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين من بول عزك الله او غائط او ريح، لقول الله تبارك وتعالى او جاء احد منكم من الغائط، اي نعم، او جاء احد منكم من الغائط. وكذلك وهو كناية عن قضاء الحاجة، كناية عن قضاء ايه الحاجة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، وهذا ثابت في الصحيحين كما تعلم. فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا ابا هريرة، اهو يعني ابو هريرة راوي الحديث، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. انت لو طلعت ريح عزك الله نقض وضوءك، اي نعم، تبولت نقض وضوءك، غائط عزك الله نقض وضوءك، مذي ودي نقض وضوءك. ايه ده بتقول ايه مذي ودي؟ ايه مذي دي؟ مذي اذا داعب الزوج زوجته ينزل المذي منه عند فطور الشهوة، عند فتور الشهوة لا بشهوة، وقد ينزل منه فلا يشعر، أو إذا تفكر الشاب أو الرجل أو المرأة في الجماع فقد ينزل منه هذا المذي. طيب قد يشعر بنزوله وقد لا يشعر، ولكنه يجد له في ملابسه أثرا. طب المذي ده نجس ولا طاهر؟ المذي ده نجس. طب المطلوب فيه ايه؟ المطلوب يغسل الذكر وانثييه. طب ويعمل ايه؟ ويغسل المكان الذي وقع فيه هذا المذي، لانه اذا كان اصاب مكانا في السروال او ما شاكل ذلك او على البدن فالمكان الذي اصابه المذي تنجس. طيب كيف يطهره؟ يطهره بسكب الماء عليه. سكب الماء يعني يصب الماء على المكان ده. طيب طب هل يجب فيه اغتسال؟ لا، لا يجب فيه الاغتسال. اقول تاني، ان ده كلام مهم جدا يا اخي، لكنك خدشت حياءنا يا اخي. بارك الله فيك، انت تعلم ان العلم يضيع بين شيئين، الحياء او الكبرياء، اما ان تستحي ان تسأل واما ان تتكبر عياذا بالله ان تسأل. فهذه فرصة، لان هناك من البنات البالغات التي عليهن يعني اتت لهن الدورة الشهرية يحدث لهن مثل هذه الأشياء، وهناك شباب في 13 من عمره بلغ ويحدث له هذا الشيء وما يدري هل هذا نجس، هل هذا طاهر، هل هذا يجب الغسل، هل هذا ما يجب له الغسل، ما يدري عن ذلك شيء، وقد يستحي أن يسأل ويشعر بشيء من الحرج. ففرصة هو الآن يجلس أمام شاشة قناة الرحمة فيسمع مني أن المذي واحد ينزل عند مداعبة الزوج لزوجته، اثنين ينزل عند فطور الشهوة لا بشهوة، ثلاثة إذا تفكر الرجل أو المرأة في الجماع قد ينزل هذا المذي، أربعة هذا المذي نجس، خمسة يجب أن يغسل ذكره وأنثييه، طب ستة المرأة تغسل قبلها، طب سبعة المكان الذي أصابه المذي بدنا كان أو ثوبا يغسل، طيب ثمانية هل يجب فيه الاغتسال وهو تعميم الجسد بالماء؟ الجواب لا. طيب هذا المذي، طيب إيه حكاية الوادي ده؟ الوادي بارك الله فيك ينزل عقيب التبول أحيانا عند الرجال أو النساء على حد سواء. هذا الوادي نجس؟ أيوة نجس. طيب يجب فيه إيه؟ غسل الذكر والمرأة تغسل قبلها، والمكان الذي أصابه الوادي ثوبا كان أو بدنا يغسل. طب هل يعمم الجسد بالماء؟ الجواب لا. طيب من أي شيء يعمم الجسد بالماء إذا أمن الإنسان؟ أمن يعني إيه؟ يعني جامع زوجته، أنزل أو لم ينزل ما دام الختانان قد التقيا. طيب، فإذا واحد نام رجلا كان أو امرأة واحتلم عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. أي طب المني ده طاهر؟ أيوة طاهر، وأنا وأنت خلقنا منه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق منين؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. الشاهد أن المني الذي ينزل في الاحتلام أو في الجماع أو في العادة السرية وهي حرام، أو هو ينزل بشهوة ولذة ودفق، هذا المني طاهر. خطا واحد بيقول دلوقتي اقفل اقفل التلفزيون ده، مش قلة أدب. خطا اقفل التلفزيون مش قلة أدب. لا يا ابني حبيبي، مش قلة أدب دي يا حبيبي، تعليم لدين الله عز وجل. يجب عليك أن تأتي بزوجتك وأولادك وبناتك وتجلسهم جميعا ليسمعوا هذا الكلام. ربما واحد يحتلم ويذهب يتوضأ ويصلي لأنه ما يدري أن هذا يجب فيه الاغتسال. ربما واحد يحتلم ويظن أنه يعني هذا أن هذا المني نجس وهو ليس بنجس. ربما واحد ينزل منه مذيا رجلا كان أو امرأة، وهذا المذي والودي نجسان، ويصلي في الثوب الذي أصابه مذيا أو وديا. وأنت تعلم أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وهذا الثوب ليس طاهرا لأن أصابه نجسا، والشاب لا يعرف ذلك. والمشكلة يا إخوان أن الرجل قد يصلي منذ 40 عاما، والمرأة وقد يكون حاملا للشهادة الجمعية، ووالله وبالله وطالله لا يعرف هذا الكلام الذي أقوله على مسامعكم الآن. والقضية إن هذا الكلام فرض عين على المثقف وعلى الأمي، لا بد للجميع أن يعلم. لكن المشكلة في ماذا؟ أن الناس يجلسون أمام الشاشة الآن، الراجل مع زوجته يتكلمون، خطة زي يتكلم مع أولاده، يتكلم مع صديقه، يناقشوا مسألة، والبرنامج شغال والكلام شغال، والكلام اللي بيتحكى ده لابد أن يسمعه ولابد أن يتعلمه، فيكون اهتمامه بالسماع اهتماما بسيطا وخفيفا. لا، ينبغي على الذي يقوم الآن بالتصوير، الذي الآن في الكنترول، أن يسمع هذا الكلام ويجلس بنية طلب العلم، وليس بنية عمل فقط، ولكن بنية طلب العلم. والبعيد والقريب يسمع هذا الكلام، لأن هذا الكلام كما قلت في بداية لقائي أن هذا ليس من فروض الكفايات، وإنما هذا من فروض الأعيان. وإنت ملك، وزير، زبال، أيا كان مقامك، أنا وأنت نصاب بهذه الأشياء. فمعنى ذلك إنني وإنت ومن فوقنا ومن دوننا ومن في مستوانا في أمس الحاجة أن يتعلم ذلك. أيها الحبيب، أنت سمعت أيها الحبيب أن الودي والمذي نجسان، طيب، وسمعت ماذا يجب فيهما، وسمعت أن المني إيه طاهر، إلا أنه يجب فيه الاغتسال، أي تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية لرفع الحدثين. هذا مهم يا أخي الكريم، فبارك الله فيك. أنا دلوقتي بتكلم في إيه؟ أنا بسألك، بتكلم في دلوقتي؟ أيوة أنا بسألك، أنا بتكلم في دلوقتي في نواقض الوضوء. طب قلت إيه من شوية؟ قلت مكروهات الوضوء. طب من شوية قبلها قلت إيه؟ قلت سنن الوضوء. طب قبليها قلت ايه؟ قلت فرائض الوضوء. يعني انا دلوقتي في البند الايه الرابع. رابع ايه؟ 1 فروض الوضوء، 2 سنن الوضوء، 3 مكروهات الوضوء. طب 4 نواقض الوضوء. فاحنا بنتكلم دلوقتي في نواقض الوضوء. انت معايا ولا مش معايا؟ طب صل على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. نواقض الوضوء بقى يا سيدي ما خرج من السبيلين، القبل والدبر. طب زي ايه؟ زي البول، زي الغائط، زي الريح، لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة، ولقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رجل بقى من حضر موت من إخواننا من أهل اليمن حتى يسأل رضي الله تعالى عنه فيقول يا أبا هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة مجيبا فساء أو ضراط، الحدث فساء أو ضراط كما ينقضه خروج المذي والوادي عن ابن عباس، ده حبر الأمة وترجمان القرآن، من هو؟ عبد الله بن عباس. قال إيه رضي الله تعالى عنهما؟ قال المني والودي والمذي، ثلاث كلمات احفظها يا أخي، المني والمذي والودي. أما المذي فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. أين؟ وهذا ثابت في الصحيحين. كذلك أيضا من نواقض الوضوء، يبقى أول ناقضة من نواقض الوضوء إيه؟ ما خرج من السبيلين، يخرج بول، ريح، ضراط، غائط، مذي، ودي، دم. تقول دم إزاي؟ دم واحد عنده بلهارسيا، أو واحد عنده بارك الله فيك أي مرض زي البواسير عافانا الله إياك مثلا يعني، فهذا من نواقض الوضوء الدم الذي ينزل من القول والضفر. طيب النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم الإيه؟ المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. أي نعم، لحديث صفوان بن عسال حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا ثلاثة أيام، الشراب أو الخف يعني لا ننزعهم ثلاثة أيام، يعني يجوز لك ألا تنزعهم ما دمت قد لبستهما على طهارة ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط، يعني وقت النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ده ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ أيوة ينقض الوضوء، ينقض إيه؟ الوضوء. وعن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد إيه؟ الرابع رضي الله تعالى عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهي. وكاء يعني إيه؟ وكاء يعني الخيط الذي تربط به، السهي يعني الخريطة، السهي مش الخريطة اللي هي عليها الدول مصر، ليبيا، الجزائر، السعودية، السودان، أوروبا، لا لا لا، الخريطة زي الجوال كده، الشوال يعني. أين العين وكاء السهي؟ فمن نام فليتوضأ، فمن نام إيه؟ فليتوضأ. تسمح لي كده أضرب لك مثال هو خارج شوية، اسمح لي فيه، لكن أريد أن أقرب الكلام من ذهنك يعني. يعني العين وكاء السهي يعني إيه؟ أنا قلت لك العين دي العين، طيب وكاء يعني إيه؟ وكاء يعني الخيط، طب السهي يعني إيه؟ يعني الخريطة. طب إيه المقصود بالخريطة؟ المرسوم عليها الدول، الجغرافيا؟ لا، يعني هي الخريطة يعني الجوال زي الشوال. طب معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث اليقظة وكاء الضبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهي، وكاء يعني ايه؟ يعني الخيط، طب السهي الخريطة، طب ما المقصود بالخريطة؟ الجوال. الجوال يعني ايه بالبلدي؟ يعني الشوال او الشكارة. اي نعم. طيب ايه معنى الحديث بقى؟ يعني اليقظة وكاء الضبر. يعني ايه؟ يعني واحد لما يكون صاحي ويطلع منه ريح بيبقى حس، اما لما بيكون نايم وطلع منه ريح ما بقاش حاسس لانه مستغرق في النوم. المثال اللي انا عاوز اضربه لك تسمح لي فيه، يعني مثلا لو في شوال اعزك الله يعني في التعبير، الشوال ده فيه رز ابيض، ورز ابيض ومربوط، مربوط بضباره يعني ربطا محكما متقنا، فالشكاره وقعت اللي هي الشوال يعني وقعت، هل ماذا سيحدث فيه؟ لا شيء. طب لماذا؟ لانه مربوط ربطا جيدا متقنا. طب لو ان الشكاره واقفه مش مربوطه ووقعت، ايش اللي يصير؟ الرز اللي فيها او السكر يتكب. فكذلك يعني عدم المؤاخذه، اذا كان الانسان يقظا يشعر بما يخرج منه، اما اذا كان نائما زي الجوال الذي يقع فيكب منه السكر أو الرز أو كذا. طبعا اسمح لي بهذا المثال، يعني لا أشبهك أنا بالشوال عزك الله، ولكن أحببت أن أقرب الكلام من الذهن يعني. طيب، كذلك زوال العقل بسكر أو بمرض، زوال العقل بسكر أو بمرض، أي نعم، لأنه أبلغ من النوم، زوال العقل بسكر أو بمرض. كذلك مس فرج الآدمي، مس فرج الآدمي بغير حائل وبشهوة، ها تنبه، مس فرج الآدمي بشرطين، بغير حائل أدي واحد، وبارك الله فيك، وبشهوة، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بضعة منك، أي جزء منك. طيب يعني فسر الكلام ده، يعني الواحد لو مس ذكره وهو متوضي وكان هذا المس بشهوة وبحائل لا ينقض وضوء، في شهوة؟ أيوة في شهوة، لكن من فوق السروال ما نقض الوضوء ما لم ينزل. طب إذا مس عورته بدون شهوة وكان ذلك من غير حائل لا ينقض وضوء، لا ينقض إيه؟ وضوء. طيب متى يكون مس العورة ناقضا للوضوء؟ والله تسمع السؤال، متى يكون مس العورة ناقض الوضوء؟ إذا اجتمع فيه شرطان، ما هما الشرطان؟ الأول أن يمسه بغير حائل، طب والثاني أن يكون ذلك بشهوة. طب الكلام ده أنت جايبه منين؟ ده احنا من صغرنا وإحنا بنسمع أن هذا ينقض الوضوء. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقال في الحديث الآخر ما هو بضعة منك، قال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. فبالجمع بين الحديثين قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن المرأة إذا لمس عورته بشهوة وكان هناك حائل فلا ينقض الوضوء، ولو لمس عورته بشهوة وكان بغير بشهوة بغير حائل لا ينقض الوضوء. طيب وإذا لمس عورته بحائل وكان بشهوة لا ينقض الوضوء، ولو كان العكس لا ينقض الوضوء. يبقى إذن الخلاصة، هتقول أنت لخبطتني، أقول لك ما فيش لخبطة، لو لمست العورة بغير حائل وبشهوة ينقض الوضوء، فإذا سقط أحدهما لا ينقض الوضوء. طيب بتعطي مثال، أنا راجل في الحمام بسبح بتروش بغتسل، أي نعم، فأنا جاي ألبس السروال أعزك الله، إيدي أتت في القبل في العورة يعني، ولم أقصد هذا وليس في ذلك شهوة، أي نعم، هل ينقض وضوئي؟ الجواب لا، لا ينقض الوضوء. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ كذلك أيضا أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، إذا أكلت لحم ناقة أو لحم بعير ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب إيه الدليل؟ الدليل الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحاح الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا فعل إيه؟ فعل أمر، والأمر يفيد إيه؟ في النصوص القرآنية الكريمة وصحيح النصوص النبوية الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الندب، أي إلى الاستحباب. الرسول قال إيه؟ صلى عليه الصلاة والسلام، قال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإيه؟ الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وعن جابر بن سمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. يبقى رجل سأله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فإذا أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وسيأتي تفصيل ذلك إذا قدر الله أيضا أكثر من ذلك. طيب، هل هناك من أهل العلم من يقول أن أكل لحم الإبل لا ينقض وضوء؟ أيوة، كالسادة الشافعية مثلا، والإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين مع أنه شافعي المذهب بل من أئمة الشافعية رحمه الله، قال في كتابه المجموع شرح المهذب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، مع أنه شافعي لأنه لا يتعصب للمذهب بل يدور مع الدليل حيث دار، والدليل واضح وصريح وصحيح. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ من لحوم الغنم. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والحديث الآخر توضأوا من لحوم الإبل، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أذكر بقى بسرعة كده تاني نواقض الوضوء، أذكر بسرعة تاني نواقض الوضوء. أنت معايا ولا لا؟ خليك معايا والله، الله يرضى عني وعنك يا رب. قل أمين. أمين يا رب العالمين. نواقض الوضوء، أولا ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والفساء والمذي والودي والدم وما كان على شاكلة ذلك. ثانيا النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ثالثا زوال العقل بسكر أو بمرض، لأن النوم ينقض الوضوء وزوال العقل أبلغ من النوم. رابعا بارك الله فيك مس الفرج بشهوة وبغير حائل، مس الفرج بشهوة وبغير حائل ينقض الوضوء. خامسا أكل لحم الإبل. طيب، آخر بند بقى في اليوم ده إن شاء الله، في اللقاء ده يعني آخر بند في اللقاء ده، ما لا ينقض الوضوء. وأنا قلت إيه؟ قلت نواقض الوضوء. طب عاوز أقول إيه دلوقتي؟ عاوز أقول ما لا ينقض الوضوء. أنت معايا ولا لا؟ يا عم خليك معايا الله يرضى عنك، سيب اللي في إيدك ده تنبه. ما لا ينقض الوضوء، لمس المرأة بدون حائل. يعني إيه؟ أنت صفحت زوجتك، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا. طيب أنت صفحت بنت عمك، بنت عمك دخلت ولا بنت خالك ولا بنت عمتك، أهلا وصفحتها، ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش، مع العلم أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام. نيتك زي الحليب، نيتك زي البفتة، انسال الكلام ده والله حرام. أنت شيخ المشايخ حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية. امرأة أجنبية يعني من فرنسا ولا من أمريكا؟ لا، امرأة أجنبية أي تحل لك في الزواج، أي تحل لك في الزواج، فما ينفع. يبقى لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، مع العلم أن لمس المرأة الأجنبية حرام إلا إذا كان لضرورة. ضرورة زي إيه؟ ضرورة مثلا واحد دكتور، المرأة اضطرت أن تذهب إلى الدكتور مع محرمها فسيلمسها، هذه ضرورة من الضروريات. طيب، يبقى قضية أن الراجل يأخذ من زوجته ابنه الطفل، أو هي تأخذ الطفل وهي متوضية، هذا لا بأس به. أحيانا الزوجة بدها تأخذ ابنها الصغير من زوجها، زوجها يقول لها ابعد عني، إيه يا جماعة؟ ديناميت؟ قنابل؟ ابعد عني المتوضي. طب يا سيدي انت متوضي ما فيش حاجه، لو ان زوجتك اخذت منك طفلك الولد ولمستك، بل لو انك قبلت زوجتك وانت متوضي فوضوءك صحيح والحمد لله، حتى لو كان الوضوء، حتى لو كان التقبيل بشهوه ما لم تنزل، على الراجح من اقوال اهل العلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويخرج الى الصلاه دون ان يتوضأ. يبدو انني لن اتمكن من اتمام ما لا ينقض الوضوء، لكن إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قفز، في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نتمم مع بعضنا إن شاء الله ما لا ينقض الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، ماذا قلت في هذا اليوم؟ هذا اللقاء أولا ذكرت مراجعة سريعة على شروط صحة الوضوء اللي هي النية والتسمية والموالاة. ثانيا فرائض الوضوء. ثالثا سنن الوضوء. رابعا مكروهات الوضوء. خامسا نواقض الوضوء. وسادسا اللي انا كنت جيت ابدا فيها ولكن الوقت قد انتهى، اللي هو ما لا ينقض الوضوء. فان شاء الله الحلقه القادمه اذا كان في العمر بقيه نبدا من ما الشيء الذي لا ينقض الوضوء، الشيء الذي لا ينقض الوضوء. كونوا معنا عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وجعلني الله وحضراتكم من التوابين ومن المتطهرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، وأن يطهر أرض العراق من أعداء رب العالمين، وأن يأخذ بيدنا إليه أخذ الكرام عليه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرخي قوت المسلمين. وأسأل الله أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ليسعدوا في الدنيا بطاعة الله عز وجل، وفي الآخرة بجنة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.